يطوب عليه أبرار كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم جميعا السداد والتوفيق والإخلاص، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نفع بك الأمة شفناهم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا.
الله يجزيك خير عنا رب. سؤالي هو كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو دور الأفراد والجماعات والحكومات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على سؤالك، وهو سؤال جميل يحتاج إلى حلقة كاملة، لكن إن شاء الله سأختصره اختصارا. طيب، سأقول اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
بخير حال الحمد لله.
ربنا يكرمك يا رب.
اللهم آمين.
يرفع قدرك ويثبتك على الحق إذا تلقاه. ونسأل الله أن يلبسك ثوب العافية والتقوى.
آمين.
أرجو منك الدعاء لأمي بالشفاء.
الله يشفيها ويعافيها ويرفع عنها كل داء وبلاء.
آمين يا رب العالمين.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
وتدعي لي بالهداية والتوفيق دائما.
الله يثبتك ويهدي قلبك ويسترك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب العالمين. أرجو منك توضيح قضية الناسخ والمنسوخ.
طيب، حاضر حاضر.
وجزاك الله خيرا.
وإياكم، ربنا يبارك فيك. سأقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ محمد حسان.
اهلا وسهلا.
معك اخت ام احمد من سوريا.
اهلا وسهلا، مرحبا يا ام احمد.
بالله سؤال بدي اسالك يا شيخ. انا امي من 30 سنه ما بعرفها ولا بتعرفني.
لا اله الا الله.
وبس بعرف انه هي يعني بقينا مطرح، وهي يعني ما ربتني من أنا عمري 4 أشهر، تركتني وراحت، وضميري عم عذبني إنه إلها حق علي ولا لا.
طيب، حاضر يا أختي، حاضر.
وسؤال تاني يا شيخ.
نعم.
بنتي عمرها 15 سنة، عم تسمع مرة على برنامجك إنه طالع يعني برنامج عاهد ربك إنه ما تكذب من هاللحظة. قامت هي نسيت بعد فترة هالعهد هذا وكذبت. عليها اسم شي يا شيخ؟
طيب، السؤال، أعيد السؤال لو سمحتي.
بنتي عمرها 15 سنة.
نعم.
عم تتابع برنامج من برنامجك.
نعم.
على إنه عاهد ربك ما تكذب.
نعم نعم.
قام بعد فترة اضطرت لأمر، قامت نسيت العهد وكذبت. عليها اسم شيء أو كفارة؟
طيب، حاضر حاضر حاضر، ما شاء الله.
طيب شيخ بس سؤال أخير لو سمحت من فضلك.
نعم.
أبوي كثير عاق، يعني ما عملنا معاملة طيبة نهائيا، وهو سبب حرماني من أمي.
نعم.
هو سبب حرماني من أمي يعني، وأنا هلا ما بحكي معه، إله غضب علي ولا لا؟ يعني كثير حاول إنه أكثر، يعني حاول يخرب بيتي، حاول إنه يقتل زوجي نهائيا، يعني حاول يقتلني حتى مع زوجي، إله علي غضب إلا ماله.
حاضر.
ضميري عم يعذبني يعني، والله بفيق بالليل بسمع برامجك أحيانا وببكي، بتمنى إنه أحكي معك.
حاضر يا أخي، حاضر، ربنا يفرج كربك ويكشف همك. لا إله إلا الله. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ليش محمد؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يزيدك علما ويرزقك الإخلاص في القول والعمل.
آمين. وإياكم، الله يبارك فيكم.
شيخ الفاضل لي سؤالان.
تفضل.
كيف لي أن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
في حديث البيعة والذي في آخره فمن أصاب من ذلك شيئا فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عفر.
نعم.
ألو.
أي نعم تفضل.
وقوله صلى الله عليه وسلم من رجح سيئاته على حسناته فهو في النار.
طيب
السؤال الثاني شو محمد؟
السؤال ايه
حضرتك؟ كيف لي ان اجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البيعة والذي في اخره فمن اصاب من ذلك شيئا فهو الى الله ان شاء فعله وبين قوله صلى الله عليه وسلم من رجحت سيئاته على حسناته.
طيب حاضر.
السؤال الثاني شو محمد؟
نعم.
دعاء سجد التلاوة،
دعاء سجدة
التلاوة في آخر الدعاء، في آخر الدعاء فتقبلها مني فما تقبلتها من عهد داود.
نعم.
فلماذا خص بالذكر هنا نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟
حاضر حاضر.
وجزاك الله خيرا.
وإياك، الله يبارك فيك. نستقبل اتصالا آخر.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوه شيخ محمد.
أي نعم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدك تقوى وثبات على الحق وثبات على الصراط المستقيم، وأن يرفع قدرك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
آمين. وإياكم.
وأن يحشرك وإيانا وإيا السامعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد.
اللهم آمين.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا يعني أولادي يمكن في السن اللي هو سن الشباب.
نعم.
ففي في المحمول بتيجي برامج، بتيجي رسائل بيبعتوها بالمجان، فبلاقي فيه رسائل يعني غير حميدة ونكات غير يعني واقعية.
نعم.
ويستخدمون هذه الأشياء، ألم يكن لهم بالأحرى أن يستخدمونها في تقوى الله والتذكير بالصلاة والسلام والذكر وهذه الأشياء؟ أرجو إرسال رسالة أو كلمة لهؤلاء الشباب.
حاضر حاضر، ربنا يحفظهم.
وعندي رؤية يعني كانت قصتها علي أختي في الله، أريد أن أقولها لأنها أثرت فيه.
نعم.
هذه الأخت من الله سبحانه وتعالى عليها بالقيام الليل.
نعم.
والحمد لله رب العالمين، هي يعني وجدت هذا الشيء في قلبها وأحبته كثيرا وحمدت الله سبحانه وتعالى عليه، وبعد هذا يعني ابتلاها الله سبحانه وتعالى بمرض فمرضت، فجلست يومين لا تصلي فحزنت كثيرا على هذا الشيء، ثم اضطرت في اليوم الثالث إلى أن تأخذ دواء، وكان هذا الدواء فيه مخدر، ويعني علمت جيدا أنها لن تقوم هذا اليوم للصلاة، فباتت بكية، ولكنها أخذت بالأجهزة وضبطت المنبه على الوقت الذي تقوم فيه للصلاة، ودعت الله سبحانه وتعالى أن تقوم للصلاة بأن لا يحرمها ربها سبحانه وتعالى من هذا الفضل الذي منه عليها. ثم بعد ذلك فإنها بعد أن نامت رأت رؤية أنها واقفة أمام باب حجرة، وفي هذه الحجرة ثلاث نفر يقرؤون القرآن بصوت عذب، يعني أنها أحبت هذا وقالت ما أجمل ما أرى، من هؤلاء؟ فجاءها هاتف من ورائها وقال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبا بكر الصديق، وهذا علي بن أبي طالب. فقالت ما أجمل ما أرى، فقال لها الهاتف أتريدين أن تكونين معهم؟ قالت بلى. قال فقومي فتوضئي وصلي وقرأي القرآن تكونين معهم. فقامت وتوضأت وصلت وكأنما بها شيئا وبكت كثيرا وهي تسجد إلى الأرض وتقول يا ربي إني أريد أن أكون معهم فلا تحرمني من هذا.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا، وهذه بشرى لها، وأرجو أن تكون صاحبة الرؤيا هي السائلة، وأسأل الله أن يسترنا وإياها في الدنيا والآخرة. نستقبل الصلاة الأخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ألو.
أتفضل يا أختي.
أيها الشيخ محمد، أنا مش مصدق أصلا أنا كلمت حضرتك يا شيخ محمد، أنا من زمان أول عايز أتكلم مع حضرتك.
طيب ممكن لو مسألة خاصة حضرتك اتصل بعد الحلقة إن شاء الله تعالى، أو اترك الرقم وأنا إن شاء الله أكلمك. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يكشف هم كل مهموم. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزي حضرتك الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك ويعلي قدرك ويحسن خاتمتك إن شاء الله. الله يبارك فيكم.
يا رب يا رب.
الله يخليك
يا رب.
مثل حضرتك والله أنا والدي ووالدتي كانوا مقتنعين بموضوع البوسطة. اللي هو اللي باع والادخار في دفتر التوفير بتاع البوسطة.
في البوسطة؟
البوسطة يعني في دفتر التوفير في البوسطة زي البنك.
طيب حاضر.
خدت لحضرتك. فهو دلوقتي أنا في السعودية. وبصراحة يعني في بعض طبعا لما ربنا بيكرمنا بمبلغ بنعمل له إيداع وببعته للوالد وهو بيودعه هناك.
نعم.
ومن ساعة ما سألت حضرتك وهو والدي فتح لي الدفتر ده وربنا كان بيكرمه بأي مبلغ برضه كان بيحطه لي، واستمر الموضوع ده حضرتك من ساعة ما هو فتحه حتى هذه اللحظة وهو مصر إن الموضوع يعني ما فيهوش حرمانية وإن ما فيهوش ربا والكلام ده. أنا حضرتك يعني يضيق صدري بالموضوع، وبصراحة يعني كنت عايز يعني استفهم من حضرتك اذا كان المبالغ اللي ان شاء الله اللي هي طلعت على كفوائد على المبالغ الاصليه بتاعتي يعني راس المال بتاعي انا طبعا ان شاء الله هعزله، بالنسبه للمبالغ اللي زايده او اللي هي الفوائد اللي بيحطوها هناك في البوسطه يعني دي بالنسبه للوالد والوالده يعني اقدر اسحبها وممكن يزعلوا مني ان انا يعني خرجت المبالغ دي من البوسطه وحطيتها حسابات جاريه بدون فوائد.
طيب
ولا انتظر يعني لغايه لما يعني ربنا يديهم طول العمر ان شاء الله وافضل يعني حط الوضع زي ما هو لغايه ما سبحانه وتعالى يا ربنا يكرمهم يعني ان شاء الله.
طيب حاضر يعني. حاضر ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله لنا فيك يا شيخ محمد.
امين. اهلا
وسهلا. وجعلك دائما سببا لهدايتنا ان شاء الله.
امين يا رب.
الله يكرمك يا شيخ محمد. عندي اخويا كان الدكتة عامله له سحر قبل كده 3 مرات وهي اعترفت، وبعد ما اعترفت رجعت انكرت تاني. هو قعد فتره مقاطعها مش بياكل من ايديها او بيشرب من ايديها ويعني بيأدبها ادب شرعي.
نعم.
فاحنا عايزين دلوقتي يعني يأمن نفسه من ناحيه المواضيع دي ازاي يا شيخ محمد، وبعدين
حاضر.
عشان خاطر في ولاد بس.
حاضر حاضر.
وفي بعد اذنك سؤال تاني. الله يكرمك.
نعم.
يبعث المرأة على ما هو عليه.
نعم.
يعني يبعث المرأة على ما مات عليه.
نعم.
طب افرض حضرتك ان في حد وكان بيستحمى ومات، او في يعني في اي مكان، او كان بيصلي ومات، او قاعد على قهوة ومات، يعني ده بيبقى ايه يا شيخ محمد؟
طب حاضر. طيب نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
كيف حالك شيخ محمد؟
خير حال الله يبارك فيك.
والله نفسي أكلمك من زمان شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
أخبار صحتك؟
بخير والله.
بالله عليك أسألك أنك تدعي لأمي ووالدي ربنا يشفيه.
الله يشفيه وعافيه.
آمين رب العالمين.
يزيدك برا ولا يحرمك رضاه.
آمين رب العالمين. والله أنا مبسوط جدا أني كلمتك.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
امين رب العالمين.
ربنا يحفظك.
بالله عليك تدعي لي ان ربنا يثبتنا على التقوى
يا رب. اسال الله يثبتني واياك واخواني واخواتي على الحق.
امين رب العالمين.
شكر الله لك.
امين رب العالمين. شكرا بارك الله.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
انا هستاذن حضرتك يا شيخ محمد. امي ربنا يديها الصحه يا رب كانت يعني كان بيجسي عليها شوي.
لا
بس يعني كل ما سمع
انقطع الاتصال. طيب نسأل الله أن يرحمها وأن يتجاوز عنها. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
شلونجو؟
تفضل.
طيب.
تفضل.
شو من سمعت؟
أي نعم تفضل حبيبي.
أيوه.
تفضل أسمعك تفضل.
أقول لك يا شيخ محمد أنا شفت لك رؤية في المنام.
أتفضل بشر.
والله رأيت كأن المهدي قام ولن يقوم المهدي إلا على إلا أن تكتمل الأمة على التوحيد. ما شيخ محمد؟
نعم رأيت.
رأيت كأن المهدي قام، المهدي يعني المهدي منتظر.
أيوه.
كأنه بعث. ورأيتك على رأس القوائم التي تدعو إلى التوحيد عندما ظهر المهدي.
بشرك الله بالخير. بشرك الله بالخير. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يختم لي ولك بالتوحيد وأن يجعلنا وإياكم من دعاته وأهله. شكرا حبيبي جزاك الله خيرا. هذه بشرى اليوم ما شاء الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا الإمام؟
عزك الله، الله يرفع قدرك.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم
وإياكم، الله يرفع قدرك وبارك فيك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم.
ما شاء الله.
ومن هذا السرور يا شيخ أنني رأيت رؤيا، وهذه الرؤيا وهي في حقكم، أنني رأيت أن الشمس طالعة ووجهك كالشمس يعني تقريبا نصف ساعة. وتذكرت قول الإمام أحمد أنه كان يدعو للإمام الشافعي 40 سنة، فقال له عبد الله ابنه: يا أبي من هذا الإمام الذي تدعو له؟ فقال له: يا بني إن هذا الإمام كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. وأنا إن شاء الله نرجو الله عز وجل أن تكون كالشمس للدنيا وكالعافية للناس.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ومن هذه العافية أنكم يا شيخ، من العافية للناس أنكم تدلون الناس على التوحيد الخالص وعلى السنة وتذبون عنها وتحرصون عليها، وجزاكم الله خيرا. هذا سؤالي وهذه بشرى لك يا أخي يا شيخي ويا حبيبي. والله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الله يكرم، جزاك الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يبشرنا وإياك في الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. بشرك الله بخيري الدنيا والآخرة، وجمعني الله وإياك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير الله يبارك فيك.
بارك الله فيك. أسألك يا شيخ الدعاء.
الله يسترنا وإياكم.
أولا بسألك اللهم صل على النبي، أنا دايما لما أجي أصوم بتعب يعني وبيجيله صداع، فما بقدرش أصوم الأيام اللي هي الاثنين والخميس ولا الأيام اللي هي البيض ولا كده يعني.
نعم.
فأنا بصوم بس رمضان بس يعني برضك ببقى بصعوبة.
نعم.
فأنا يعني ببقى زعلانة أنني ما بقدرش أصوم الأيام دي، فبقول لنفسي إيه أصوم عن الحرام أحسن.
نعم.
فمش عارفة مدى صحة يعني كلامي ده.
حاضر.
السؤال الثاني: إزاي أجعل نفسي من نفس المطمئنة؟
ما شاء الله ما شاء الله.
اللهم صل على النبي. بسألك يا شيخ بالله عليك تدعي لي إن ربنا يشفي لي جوزي.
نسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا وأن لا يفرق بينكما. طيب نستقبل اتصالين أخيرين الإجابة على هذه الأسئلة الكثيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلهي يمد في عمرك.
آمين.
في صحة وعافية بجاه العين وما في خطور بتنام.
آمين آمين.
أسأل الله. وأنا سعيد جدا حقيقة هلأ لأنه على البشرى اللي أجت لحضرتك. أنت تستحق يا سيدي.
عزيزي.
هذا ما جنت يداك. أسأل الله أيامك بيض وسعادة دائما في الدنيا والآخرة. هذا يعني جزائك في الدنيا، البشرة الطيبة. على فكرة مش أول مرة بشروك العالم، وأنا سعيدة جدا بشروك الناس. أنا سعيدة جدا الآن لأجى معي الخط وحكيت مع حضرتك. ما تنساني من صالح دعائك، أسأل الله العلي القدير يمد في عمرك وتستفيد الأمة أكثر وكمان وكمان وكمان، يا رب تستجب. كل من يسمعني بالله عليكم تقولوا آمين. يمد في عمر الشيخ محمد حسان وكل شيوخ المسلمين المؤمنين الصادقين في الكلمة والعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ربنا يسرك في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كان ليا بس مجموعة من الأسئلة كده معلش. أول سؤال، طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون.
نعم.
وفي حديث إن ربنا سبحانه وتعالى خير من النبي عليه السلام بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فازاي ان ربنا سبحانه وتعالى قال له انك ميت وانهم ميتون وبعد كده خيره؟ يعني ازاي الجمع ما بين ديت ودي؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال اللي هو حديث النبي عليه السلام من كان اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. ازاي يعني؟ هل دي ضمان الشهيد مثلا لو مات في ارض المعركه فدي ترجع للاخلاص؟ طب هل دي تبقى ضمان ولا فيها برضه كلام تاني؟
لا السؤال الثاني مره اخرى
اللي هو حديث النبي عليه السلام من كان اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله.
طيب
دخل الجنة.
أيوة سؤال.
فهل ده أمر مؤكد يعني إن هو داخل الجنة داخل ده شيء أكيد، ولا فيها أمر مثلا يرجع للإخلاص أو للنية أو كده؟
طيب
معلش برضو، زي إن الإنسان بيحاسب في القبر يعني هل بيجلس جلوس حسي في القبر ولا جلوس معنوي أو شيء يعني ما ربنا سبحانه وتعالى؟
حاضر. جزاك الله خير. حاضر حاضر، جزاك الله خيرا. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم جميعا على الحق، وأن يختم لي ولكم بالإيمان، وأن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. طيب اسمحوا لي أن أجيب على هذه الأسئلة سريعا، وأبدأ بسؤال سئلت عنه قبل أن أدخل إلى الاستوديو، ألا وهو ما حكم عمل المرأة؟ وقد أجبت على هذا السؤال من قبل تفصيلا، لكن باختصار شديد أقول الإسلام لم يحرم عمل المرأة، الإسلام لم يحرم عمل المرأة، بشرط أن تكون المرأة مضطرة إلى العمل محتاجة إليه، وألا تخرج إلى هذا العمل إلا بحجابها الشرعي وبالضابط الشرعية، بمعنى ألا تخلو المرأة مع رجل أجنبي في حجرة واحدة، وألا تختلط اختلاطا مستهترا بلا قيود ولا ضوابط مع الرجال الأجانب. هذه بعض القيود والضوابط السريعة. أما عمل المرأة في أصله يجب أن يكون حلالا، يعني يجب أن يكون العمل الذي تمارسه المرأة في أصله حلالا، أما إن كان العمل محرما فلا يجوز لها أصلا أن تعمل في هذا العمل. يبقى لابد أن يكون العمل حلالا مشروعا موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون المرأة محتاجة ومضطرة إلى هذا العمل، يجب عليها أن تخرج بالضوابط الشرعية بحجابها الشرعي، وألا تخلو خلوة محرمة مع رجل زميل أو موظف في العمل، وألا تختلط مع الرجال اختلاطا مستهترا بلا ضوابط ولا قيود، وألا تتحدث مع الزميل أو مع المسؤول إلا في حدود العمل بحشمة ووقار واحترام، وأن تغض الطرف وأن تكون جادة، وأن تتقي الله عز وجل. فالضابط في كل هذه المسألة تقواها لربها سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء بالإيمان به، بتحقيق الإيمان به صلى الله عليه وسلم، بطاعة أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده، بالذب عن شريعته، باتباع سنته، برفع راية دعوته، بالتخلق بأخلاقه، بالعمل بما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، بكثرة الصلاة والسلام عليه. هذه هي نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليست نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ترددها الألسنة، أو حتى مظاهرات صاخبة نحرق فيها الأعلام ونحرق فيها الماكتات ونهدم فيها البيوت ونحطم فيها واجهات المحلات ونحطم فيها السيارات، بدعوى أننا ننصر رسول الله لمجرد أن قزما حقيرا تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في كاريكاتير أو في كلمة. أبدا، ليس هذا هو السبيل لنصرة نبينا الجليل
بل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بشهادتنا نحن شهادة عملية لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخلاق بالسلوك بالإبداع بالإنتاج بالتقدم بالعمل بالعطاء. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآن هي آخر الأمم وفي ذيل الأمم، وأنا أبكي على واقع هذه الأمة. أمة قائدها محمد أعظم وأشرف وأطهر قائد، وهو إمام النبيين والسيد المرسلين. لأنني لا أحب أن أستخدم هذه الألفاظ القائد وإلى غير ذلك، لأن أعظم وأشرف اسم هو رسول الله محمد رسول الله، لكننا نقول جريا على يعني هذه الكلمات أو وراء هذه الكلمات التي يحب أولادنا الآن أن يستمعوا إليها، ولا حرج في استخدامها، لكن بعد صفة الرسالة والنبوة. فهو قائد، وهو رجل إنساني من طراز فريد، وهو عابد، وهو خاشع، وهو بأبي وأمي وقلبي وروحي. كل هذه الصفات لا بد وحتما أن تأتي بعد صفة النبوة والرسالة. الشاهد أن النصرة الحقيقية لا تكون إلا بالتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون إلا باتباع هديه عليه الصلاة والسلام، لا تكون إلا بالبلاغ بالدعوة لدينه، بأن يحترق قلبك لواقع الأمة ولواقع البشرية، وأن تحمل هم الدعوة وهم البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبلغ ما استطعت إلى ذلك سبيلا. على مستوى الحكومات، الحكومات عليها واجب، وعلى مستوى المؤسسات والجماعات عليها واجب، وعلى مستوى الأفراد عليها واجب، كل عليه دور يجب أن يقوم به لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول مثلا على سبيل المثال بالنسبة للحكومات، يجب على الحكومات ابتداء في الأمة كلها، أول حق لرسول الله على مستوى الحكومات أن تطبق الحكومات كلها شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا كاملا، لا تختار من شريعة رسول الله ما تهوى، وتترك من شريعة رسول الله ما لا ترغب وما لا تريد. فيجب على الحكومات المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرعه، وأن تنصر دينه، لا أن تسمح لكل من هب ودب أن يخرج على فضائية من الفضائيات أو في كتاب من الكتب أو في مقال من المقالات لينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لينال من سنته. الحكومات لا تسمح لأحد مهما كان قدره، سواء كان صحفيا أو أديبا أو كاتبا، لا تسمح لواحد مهما كان قدره أن ينال من شخص ملك أو أمير أو رئيس جمهورية. فكيف تسمح الحكومات لينال هؤلاء الأقزام من درة تاج الجنس البشري كله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا دور الحكومات، لأنه لو لم تقم الحكومات بهذا الدور في هذا الجانب ربما يكون ذلك سببا من أسباب الفتنة في المجتمعات، لأن بعض الغيورين على سيد النبيين قد لا يصبر وقد لا يقوى على أن يكبح مشاعره إن رأى قزما من الأقزام ونجسا من الأنجاس يتطاول على سيد الناس. أنا شخصيا قد لا أملك مشاعري، وقد لا يملك أحد كثير من إخواننا من أحبابنا مشاعره، فأنا أرجو أن تقوم الحكومات وأن يقوم المسؤولون بهذا الدور إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا وتعظيما وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول بملء فمي، الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، كفر يخرج من الملة. الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر يخرج من الملة. قل، قال تعالى، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ما ندين به الله تبارك وتعالى. وعلى مستوى الجماعات والمؤسسات يجب أن تنصر رسول الله بطبع الكتب، بطبع الكتيبات، بطبع الأشرطة، بلغات مختلفة، لتبين للعالم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مستوى الأفراد، على مستوى يعني على مستوى شخصي أنا، وعلى مستوى شخصك أنت أيها الحبيب السائل، وعلى مستوى إخواننا وأخواتنا، أن نتخلق بأخلاق السيد سيدنا رسول الله، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه، وأن نترجم بعض الأحاديث التي تبين لغير المسلمين أخلاقه وهديه وسمته ودله وأدبه وتواضعه ووفاءه وصدقه وعطاءه إلى غير ذلك. فهو الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا، فهو الذي جمع الله له المحاسن خلقا وخلقا. وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى في ساعة من ساعات نصرة رسول الله، موعدنا غدا إن شاء الله تعالى على شاشة الرحمة التي أخذت هذا الشعار وتشرفت به، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان من أهدافي وغاياتي هذه القناة المباركة الموفقة بفضل الله سبحانه وتعالى أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة المهذبة المؤدبة الحكيمة المتواضعة، بعيدا عن العنترية الجوفاء، وبعيدا عن الكلمات السيئة النابية التي تنال من الآخرين بدعوى نصرة سيد النبيين. ليس هذا هو المنهج الذي ندين الله تبارك وتعالى به على هذه الشاشة الطاهرة المباركة. فغدا موعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى على شاشة الرحمة في 10:45 مساء في ساعة كاملة أو ساعة وربع لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الذب عن السنة وبيان مكانة السنة وقدر السنة، ولتفنيد هذه الشبهات الباطلة الحقيرة التي تثار الآن على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المطهرة. وسأبين لحضراتكم عوارها وبطلانها وفسادها، بل وإفسادها غني عن إفسادها، وبطلانها غني عن إبطالها، وكسادها غني عن إكسادها، كما سأبين لحضراتكم غدا بإذن الله تبارك وتعالى بالدليل النقلي والعقلي، لأن شبابنا وأولادنا الآن يحتاجون أيضا إلى مخاطبة العقل، حتى وإن كنت تستدل في قضيتك وتأصيلك للمسألة بالأدلة الصريحة من كتاب الله والصحيحة من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغدا موعدنا إن شاء الله تعالى مع ساعة من ساعات النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان قدر السنة ومكانة السنة، حيث أننا نرى الآن ونشهد الآن حملة شرسة ضارية وهجمة حقيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله ثم والله لم ولن يستطيع أعداء السنة أن ينالوا من قدر السنة. هيهات 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 هيهات، أقول لكل من يتطاول على السنة، أنتم كذباب كذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة. فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ والله لو اجتمع كفار الأرض وأعداء السنة على وجه الأرض لينالوا من قدر السنة ما استطاعوا، لأن قدر السنة من قدر صاحب السنة، ولأن مكانة السنة من مكانة صاحب السنة. ولن يستطيع أهل الأرض من الكفار والأعداء والحاقدين والمنافقين أن ينالوا من قدر من رفع الله قدره، وأن ينالوا من ذكر من أعلى الله ذكره صلى الله عليه وعلى آله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، لتنصر رسول الله نصرا حقيقيا مؤزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قضية الناسخ والمنسوخ أرجو من أختنا الفاضلة أن تعذرني الآن، لأنها قضية كبيرة وفيها أقوال كثيرة، وسأفندها إن شاء الله تعالى ما علق بها من شبهات، وسأبين الحق فيها في تفسيرنا لسورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فأرجو أن تسامحني لأعطي القضية حقها، لأن الجواب في هذه القضية باختصار أراه من الإخلال، لأن الاختصار في هذه القضية أراه من الإخلال، فأرجو أن تصبر علي، وإن شاء الله تعالى قد أفرد لها حلقة كاملة من حلقات التفسير لأبين الحق فيها، لأنني أعلم يقينا أن شبهات كبيرة تلحق الآن وتلصق الآن بقضية النسخ في القرآن الكريم وقضية الناسخ والمنسوخ. وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق في زمن الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الكريمة الفاضلة التي اتصلت من سوريا وسؤالها جرحني والله وآلمني لما يعني تشعر به هي من حسرة وألم، تقول بأن أمها تركتها من 30 سنة وهي في الشهر الرابع، ثم قالت في سؤالها الثالث بأن هذا كان بسبب والدها، وهي تشعر بعقوق من والدها أيضا، فوالدها يعقها، وأنا أرى أن العقوق متبادل، قد يقع فيه الأبناء وقد يقع فيه الآباء والأمهات كذلك. نعم، فكما أن للوالدين حقا على الأولاد فإن للأولاد حقا على الوالدين، كما أن للوالدين حقا على الأولاد، وهذا ما نؤصله ونكرره، فإن للأولاد حقا على الوالدين. لا ينبغي أبدا أن يفرط الوالدان في حق الأولاد، ولا يجوز أبدا للأولاد أن يقعوا في عقوق الوالدين، وإنما هي حقوق وواجبات، حقوق متبادلة بين الوالدين وبين الأولاد. الشاهد أن هذه الأخت لا تعرف أمها منذ 30 سنة، وأنا أقول لها أيتها الأخت الكريمة، إن استطعت الآن، وربما أكون قد يعني فهمت ذلك من السؤال، إن استطعت الآن أن تتعرفي على مكان أمك ومكان وجودها الآن، فأرجو أن تجتهدي ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن تذهبي إليها، حتى وإن كانت الأم قد وقعت في هذا العقوق الكبير والشديد، ربما تكون معذورة، ربما تكون معذورة ولا تملك، ربما تكون هي الأخرى ممزقة، ربما تكون هي الأخرى تقضي الليل تبكي على فراقك، فبادري أنت بالبحث عنها، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن صدقت الله صدقك وبين لك ما تبحثين عنه، سواء كانت الأم موجودة فأكرميها في آخر أيامها، وابذلي لها ما حرمت منه طيلة السنوات الماضية، فربما يكون الأمر على غير رغبتها وبغير إرادتها، وربما تكون مكرهة على ما وقعت فيه. وأحسن الظن، وأحسن الظن، فأنا لا أتصور أبدا أما تحمل قلب الأم تفرط في ابنتها بسهولة ويسر بلا ألم ولا تعب. فابحثي أنت عن أمك، وإن صدقت الله صدقك، وسيبين لك الحق في هذه القضية، سواء كانت موجودة أو هي بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن كانت موجودة فابحثي عنها وبالغي في إكرامها بكل سبل الإكرام، وهذا من البر. وإن كانت قد توفيت فاسأل الله عز وجل لها الرحمة، وأكثري لها من الدعاء، وتصدقي عنها بصدقة جارية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا في إيمانك وفي صحتك وفي أولادك، وألا يحرم أولادك برهم، برك وطاعتهم لك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك الأب العاق، لا يجوز لك يا أختاه إن كان والدك عاقا أيضا أن تقطعي الصلة معه، لا يجوز، لأن الله تعالى أمرنا في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أمرنا في هذه الآية الكريمة بقوله وصاحبهما في الدنيا معروفة. فإن كان الوالدان حتى على الكفر الأصلي، لا يجوز للأولاد أن يقعوا في عقوق الوالدين ولو كان كافرين أصليين، بل يجب على الأولاد ولو كان الوالدان من الكافرين أن يصل الأولاد الوالدين وأن يحسن الأولاد إلى الوالدين. نعم هذا ديننا، هذا ديننا. وإن جاهداك جاهداك على ألا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، خلاص واهجرهما أبدا واقطعهما أبدا وعقهما أبدا، وإنما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فعليك أن ترجعي إلى الوالد وأن تصليه على قدر استطاعتك وأن تكثري من الدعاء له وأن تستغفر الله عز وجل له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الصبر وأن يرزقك الرضا وأن يعوضك خيرا. أما سؤال ابنتنا الكريمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقول بأنها بعدما سمعتني في حلقة من الحلقات عن الكذب عاهدت ربها ألا تكذب. هذا شيء يسعد ويثلج الصدر، والله العظيم هذه من البشريات أن تسمع مثل هذا السؤال الآن في عصر الفتن. بنت من بناتنا تسمع كلمات عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر شاشة الرحمة المباركة. أنا أقول ولا أبالغ، لو لم نخرج من يوم أن فتحت القناة إلا بهذا الخلق وإلا بهذه الكلمات لبنت من بناتنا في سوريا، والله أقول بملء فمي والله لقد وفقنا الله تبارك وتعالى فعلا في هذه الرسالة. لو لم نخرج إلا بهذه البنت الكريمة التي عاهدت ربها سبحانه وتعالى على عدم الكذب، وها هي الآن متألمة لأنها نسيت هذا العهد مع ربها واضطرت في وقت من الأوقات فكذبت. هذا شيء جميل، شيء جميل أن تصل بنتنا إلى هذه الحالة. لا أقصد بالجمال أن تقع في الكذب أبدا، وإنما أقصد أن تصل إلى هذه الحالة من المحاسبة مع الله سبحانه وتعالى، وأن تشعر بألم الضمير وأن تشعر بالنفس اللوامة تقرعها وتوبخها لأنها وقعت في كذبة بعد أن عاهدت ربها سبحانه وتعالى على الصدق. وأنا أقول لك يا ابنتي جزاك الله خيرا وثبتك الله على الحق، استغفر الله عز وجل وتوبي إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يبشرك بقوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما عليك إلا أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوبي إليه وأن تجدد العهد معه سبحانه وتعالى على الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. وأسأل الله أن يجعلني وإياك وإخواني وأخواتي من الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف يجمع بين قول عليه الصلاة والسلام هذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم عن المال، أو حتى لو ارتكب الإنسان ذنبا من الذنوب وقع في معصية من المعاصي، فمن أصاب من ذلك شيئا من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي، والحديث حديث صحيح، من أصاب منها من أي من هذه الذنوب ومن هذه المعاصي شيئا فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل عذبه، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء الله عذبه. ثم من رجحت سيئاته على حسناته دخل النار فعلا، وهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا حكم متفق عليه والأدلة عليه كثيرة من القرآن والسنة، ما فيش تعارض، لا تعارض بين هذا وذاك. فالأمر ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء متروك إلى الله سبحانه وتعالى وبيد الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. حتى أهل الجنة وهم في الجنة، حتى وهم في النعيم، أمرهم بيد الله سبحانه. قال الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. حتى وهم في الجنة أمرهم متروك للمشيئة، فما فيش تعارض أبدا. يعني أنا هنا إن وقعت في ذنب وتبت إلى الله تبارك وتعالى فأنا لا ألزم الحق جل جلاله بأن يتوب علي كما قالت المعتزلة بأن توبة الله على التائب واجبة. ليس من حق أي أحد أن يلزم الحق تبارك وتعالى أو أن يفرض واجبا أو حقا على الحق تبارك وتعالى أبدا، وإنما الأمر لله، الأمر متروك لمشيئة الله. إن شاء الله غفر وإن شاء الله عذب، وإن شاء الله لنبي أن يشفع، وإن شاء الله لفلان أن يشفع فيه، وإن شاء الله ألا يشفع فيه أو ألا يشفع فيه، وإن شاء الله لنبي ألا يشفع، وهكذا. فالأمر كله متروك لمشيئة الله تبارك وتعالى، لكن ما عليك إلا أن تمتثل الأمر وأن تجتنب النهي، وأنت على يقين، على يقين أن وعد رب العالمين لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدل، ألا وهو: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنا إن زللت جددت التوبة والأوبة وحققت شروط التوبة الصحيحة المقبولة، ومع ذلك فأنا أعمل ولا أدري أيقبل الله مني عملي أم لا، أتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا أدري أيقبل الله عز وجل التوبة مني أم لا. هذا على سبيل التواضع وعلى سبيل هضم النفس، ليس على سبيل التشكك في وعد الله. أرجو أن تجمعوا بين هذا وذاك. يعني ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الطويل، حديث عثمان بن مضعون، وذكرته مرارا لما توفي عثمان بن مضعون، والحديث في صحيح البخاري، وقالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي لك أن الله أكرمك. فقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن، يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون، وهو أول من لقب بالسلف الصالح، وهو ممن شهد بدرا، وهو أول من دفن بالبقيع، وفي رواية مسند أحمد بسند حسن والعلامة أحمد شاكر وضعاف الشيخ الألباني باب الأمانة العلمية أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون لما مات وبكى حتى سالت دموع النبي على خد عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وأنا أقول بملء فمي: كفى عثمان أن يلقى ربه ودموع النبي على خديه وعلى وجنتيه، كفاه والله شرفا بهذا. ومع ذلك يقول النبي: وما يدريك أن الله أكرمه. ثم قال كلمته الجميلة: قال: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. هذا من باب هضم النفس، هذا من باب الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا من باب قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني وطائع ومصلي صائم ومع ذلك خايف. إنه ممكن يبقى أحد جريء على الله، زاني شرب خمر وجريء، يقول لك هو اللي ما دخلش الجنة يدخلها الكفار. ففي فرق كبير بين من يعرفون الحق بأسماء جلاله وصفات كماله. هم رب العزة يقول لك: قد تاب الله على النبي. ما هو ذنب النبي؟ ما هو الذنب الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوب الله عز وجل عليه منه؟ ولكنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل له مقام، فكل له مقام. أنا لي توبة ولك توبة والنبي له توبة، كل له مقامه، كل له مقام معلوم عند الله سبحانه وتعالى. فالجمع أيها الحبيب أنه حتى لو امتثلت الأمر واجتنبت النهي وقفت عند الحد وعرفت الله بأسماء جلاله وصفات كماله، وامتلأ قلبك بهيبة الله وعظمة الله وجلال الله، وإن زلت قدمك فجددت التوبة والأوبة، كل هذا وبعد كل هذا فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. حتى ولو دخلت جنات النعيم، حتى ولو دخلت جنات النعيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طب الاستثناء هنا وهم في الجنة خلاص، ده الجنة دي دار النعيم الأبدي، استثناء ده ليه؟ من اللطائف الجميلة اللي أجاب بها علماؤنا، قالوا: لتظل قلوب أهل الجنة حتى وهم في النعيم معلقة بالمنعم لا بالنعيم. يا الله، هو ده الكلام. وخلي بالك حضر، كل له قدره وكل له حاله مع ربه سبحانه وتعالى، حتى وهو في الجنة خلاص بقى ما يتوكلش، مع انه خلاص دي مش دار تكليف، ده هذه دار جزاء، ومع ذلك يجب او ليبقى، بلاش يجب لان اللفظة لا دليل عندي عليها، يبقى قلوب او تبقى قلوب اهل الجنة حتى وهم يتقلبون في النعيم معلقة بالمنعم جل جلاله لا بالنعيم. لذلك قال ربنا: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل ما في الجنة من ألوان النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأرجو أن أكون قد وفقت في بيان الجواب لأخي الحبيب. لماذا خص الله عز لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم نبيه داود، نبي الله داود، في دعاء سجدة التلاوة؟ الدعاء دعاء سجدة التلاوة ثبتت فيه روايات عدة في عند أصحاب السنن، منها مثلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. ومنها أيضا: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والسؤال: لماذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الله داود؟ والجواب: لأن داود عليه السلام هو أول من سجد هذه السجدة، والله تعالى أعلم. هو أول من سجد هذه السجدة والله تعالى أعلم. الأخت تسأل عن أولادها في سن الشباب، ويستخدمون تأتي بعض الرسائل على الهاتف المحمول، وأنا أسميه بالشيطان المحمول، إلا يعني في بعض الحالات التي يستخدم فيها استخداما صحيحا، لكن في الغالب أصبح التلفون المحمول شيطانا محمولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبح فتنة من فتن هذا الزمان، لأنه لم يستخدم الاستخدام الذي من أجله وجد، الذي من أجله وجد، بل صار يستخدم الآن استخدامات سيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله أن يحفظ نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أولادنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن على أي حال، يستطيع الإنسان المسلم الصادق مهما كان حجم الفتن أن يستعين الله سبحانه وتعالى، وأن يوظف هذه الآلة التي أراها نعمة ونقمة، أراها نعمة إن استخدمت استخداما مشروعا صحيحا لخيري الدنيا والآخرة، وأراها نقمة إن وظفت توظيفا بذيئا سيئا في الحرام. فقد يتصل رجل بامرأة لا تحل له ساعة كاملة في جوف الليل، وقد تتصل امرأة برجل أجنبي لا يحل لها. اتق الله، اتق الله، حتى ولو سافر زوجك، حتى ولو كان أولادك ينامون، فالله جل وعلا يسمعك ويراك. واتق الله أنت أيها الرجل، يا من تحدث امرأة لا تحل لك بكلمات خبيثة، بكلمات قد تحرك الشهوات الكامنة، بل هي كذلك وتستثير الغرائز الهاجعة. اتق الله، حتى إن كنت في سيارتك لا يراك أحد ولا يسمعك أحد، فالله يسمعك ويراك. طب وزوجتك المسكينة، والله ربما لا تسمع منك كلمة واحدة من آلاف الكلمات التي تكيلها لامرأة في الحرام. طب أسمع امرأتك كلمة، ليس معنى ذلك أن تسمع امرأتك وأن تسمع غيرها، هذا حرام، هذا حرام. والله يسمعك ويراك، الله يسمعك ويراك. وأنت أيتها البنت وأيتها المسلمة، يا من تتحدثين مع الرجال في غياب زوجك، اتق الله، اتق الله، اتق الله، وراقب الله، استحي من الله سبحانه وتعالى. احرقي هذا الهاتف المحمول إن كان سيوصلك إلى هذه المرحلة الدنيئة. إن كان هذا الهاتف المحمول، الشيطان المحمول، سيفتح لك المجال لتحدث الرجال الأجانب في غياب الزوج أو في عمله أو حتى في وقت نومه، احرقيه وتخلصي منه. إن كنت ضعيفة تخلصي منه، ابعدي هذه الفتنة عنك وعن بيتك. وأنت أيها الأخ الحبيب، إن كان هذا الهاتف يوصلك إلى هذه المرحلة من الحرام للمحادثة مع النساء الأجنبيات في الحرام وبكلمات محرمة، يا أخي احرقه يا أخي. هو احنا يعني كنا عايشين قبل كده بالهواتف المحمولة حتى بالهواتف العادية؟ ما كانت الناس في أمان وأمن وبركة وسعادة، وكانت الدنيا ماشية تمام، الدنيا ما تعطلتش ولا وقفت. ناس ممكن يقول لك: معقول انت مش شايل محمول؟ ايوه يا اخي مش شايل محمول، الدنيا هتقف. المحمول اصبح النهارده ان لم يوظف التوظيف الصحيح مفسده، مفسده عظيمه. ما تقولش بقى الشيخ بيحرم المحمول، لا، احرم المحمول ان كان يؤدي الى الحرام، ان كان يؤدي الى الحرام. إن كنت تستعمله في الحرام وإن كنت تستعملينه في الحرام فهو حرام. فالمقاصد لها أحكام الوسائل، المقاصد لها أحكام الوسائل في دين الله تبارك وتعالى. والفتن حوالين أولادنا كثيرة، أنا لا أنكر هذا، الأمر يحتاج إلى توجيه، توجيه، لكن أنا والله لا أملك، والله لا أملك لا قلب ولدي ولا عقل ولدي، والله أنا كمحمد حسن لا أملك هداية نفسي فضلا عن هداية أولادي، والله ما أعرف، والله ما أملك، أنا بذكر وأمين في التذكرة، لكن الولد يهتدي أو لا يهتدي والله ما أملكها، ابني يبقى طائع ولا كافر والله لا أملك هذا، أنا لست أفضل من نبي الله نوح، كفر ولده، فأنت عليك أيتها الأم الفضلة أن تذكري وأن تنصحي بالكلمة الجميلة، لأن الجيل يحتاج إلى مثل هذا المنهج في التربية الآن، جيل متعب والفتن حوله كثيرة، أسأل الله أن يحفظه وأن يستر أولادنا وبناتنا وأن ينجينا وإياهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. أما هؤلاء الذين يرسلون مثل هذه الرسائل القبيحة القبيحة فعليهم أن يتقوا الله وأن يستغفروا الله عز وجل وأن يتوبوا إليه وأن يعلموا أنهم يرتكبون محرما وأنهم يرتكبون محرما. نعم أنت مسؤول عن الكلمة، هو أنت متصور أن رسالة ما لهاش قيمة؟ لا، ده كلمة أنت ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة سواء كانت كلمة منطوقة أو كلمة مكتوبة أو كلمة مرسومة أو كلمة مرسومة، يعني هذا الذي يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام برسوم فكلمة مرسومة وخطيرة جدا. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. نعم بتأتي رسائل قبيحة وكلمات خبيثة، فأنا أحذر يعني من هذه الكلمات، وأنصح أولادنا أن يكونوا رجالا، يعني إذا جاءتك رسالة من هذه الرسائل فلا تتركها على الهاتف، هذا إن عجزت عن النصح لمن أرسل إليك الرسالة، وأن ترد عليه أنت برسالة رقيقة جميلة تذكره فيها بالله، تذكره فيها بقيمة من القيم، بخلق من الخلق. لماذا لا توظف هذه الرسائل عبر الهواتف المحمولة لخدمة دين الله، لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتجديد المعاملة الحسنة ولتجديد الأخلاق في الأمة؟ لماذا لا توظف هذه الرسائل وهي بالملايين على مستوى الأمة على مستوى العالم، التي تدر يعني دخلا مروعا لأصحاب هذه الشركات التي تجني المليارات من كلام في الهوى بل من كلام في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوقظ الأمة وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يوقظ شبابنا وأن يحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دفتر التوفير، المال الذي يأتي على رأس المال الموضوع في دفتر التوفير هو ربا، وهذه الفتوى ليست فردية، يعني ليست فتواي أنا، وإنما هي فتوى المجامع الفقهية، هي فتوى المجامع الفقهية، ولا ينبغي لأحد أن يقلل من شأني ومن قدري فتاوى المجامع، بل أنا أرى الآن في زمن النوازل أرى وجوب العودة في النوازل إلى فتاوى المجامع، أرى وجوب العودة في النوازل إلى فتاوى المجامع لا إلى الفتوى الفردية. أنا قد أصيب وقد أخطئ، قد أصيب وقد أخطئ في فتوى فردية في نازلة من النوازل الاقتصادية، لا أدعي أنني عالم اقتصاد، لا أدعي ولا أزعم، ولا ينبغي أبدا لأحد إخواننا من أهل العلم أن يدعي أو أن يزعم إن لم يكن من أهل التخصص أنه عالم اقتصاد، بل وعالم أوحد يستطيع أن يفتي في كل المسائل وفي لا لا لا، أنا أجب نتواضع لله تبارك وتعالى ونرجع في المسائل المتخصصة لأهل التخصص. المجمع الفقهي يجتمع ويجتمع فيه علماء الاقتصاد ويجتمع فيه علماء الشريعة، ويطرح علماء الاقتصاد المسألة الاقتصادية المعاصرة بدقة وأمانة، وهذا هو الواقع. ثم يسحب علماء الشرع من الأدلة القرآنية والنبوية على هذه المسألة ما يوافقها، إسقاط الحكم على الواقع لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع المسائل المبحوثة أو المدروسة. فنرجع إلى فتاوى المجامع الفقهية من باب التواضع ومن باب العودة إلى الحق. إنما الفرد مهما كان قدره ومهما كان مركزه هو فرد، هو بشر يخطئ ويصيب. إن كنت تريد الحق وتريد النجاة وتريد السلامة لدينك فارجع إلى فتوى خرجت من مجمع فقهي من عدد كبير من أهل العلم من أهل التخصص في المسألة المطروحة أو المدروسة أو المبحوثة. ففتوى المجامع الفقهية أن المال الذي يوضع في دفتر التوفير في البسطة أو في غيره وتأتي عليه هذه الأموال الزائدة، فهذه الزيادة هي الربا، هي الربا. لأنه إيه هو الربا؟ ما هو الربا؟ الربا كما يعرفه علماء الاقتصاد من غير المسلمين هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، مش هو ده الواقع؟ ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، ده تعريف علماء الاقتصاد من غير المسلمين للربا. وأنتم تتابعون الآن البنوك الأوروبية والأمريكية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، البنوك كثير منها الآن قد عاد إلى الاقتصاد الإسلامي في إيصال قيمة الفايدة على رأس المال إلى صفر أو إلى نصف في المية. طبعا أنا لا أقر حتى هذا النصف، لكن أبين لحضراتكم أنه حتى البنوك الأوروبية بدأت الآن تقتنع قناعة كاملة بالعودة إلى الاقتصاد الإسلامي. ويليت الأمة استغلت هذه الأزمة وبينت للعالم حقيقة الاقتصاد الإسلامي، لكن الأمة مشغولة والله عنها، لأن يعني ماتشات الكرة كتير عليها شوية، فمش قادرة الأمة يعني توفق بين هذا الجد اللي هو في ملاعب الكرة وبين هذا الهزل اللي هو أن تقدم الصورة، ما الصورة انعكست دلوقتي بقت مقلوبة، أن تقدم الاقتصاد بصورته الحقيقية للعالم لعل البشرية تتفيق إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة مشغولة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يشغلها بطاعته وأن يشغلها بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فيا أخي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن أنا أوافقك وهذه أراها حكمة منك، أن يبقى المال إن لم تقنع والديك وأصر الوالدان على أن يبقى المال في مكانه فلك ذلك، اترك هذا المال إرضاء لهما إن فشلت في إقناع الوالدين. فإن استطعت بعد موت الوالدين بعد عمر مديد حافل بالعمل الصالح إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يرزقنا وإياهما حسن الخاتمة، اسحب هذا المال وخذ رأس مالك فقط، أما الزيادة على رأس المال فأنفقها في أي باب من أبواب الخير. فإن كنت أنت كشاب تحتاج إلى هذه الزيادة فلا حرج أن تنتفع بها في بعض الأعمال بعيدا عن أكلك وشربك. كنت تعد مثلا شقة للزواج، والله أنفق هذا المال في تشييد الحمامات مثلا، أو في رصف يعني فرش الأرضية مثلا بالسيراميك أو بغير ذلك، لكن ابعد هذا المال، أبعده عن طعامك وعن شرابك. فالمال في ذاته لا ينجس، المال في ذاته لا ينجس، فيجوز أن تستخدم هذا المال في أي وجه من أوجه البر ومن أوجه الخير. وإن كنت في غنى عن هذه الزيادة فأنفقها على مشاريع الخير، كبناء مدرسة، بناء مستشفى، رصف طريق، برادة مية تضعها في شارع من الشوارع العامة إلى غير ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخت تقول بأن تقول زوجة أخيها عملت لأخيها سحرا واعترفت ثم أنكرت، فكيف يؤمن نفسه؟ على أي حال أرجو أن أقول بأنه لا ينبغي على الإطلاق أن نعلق قلوبنا وعقولنا بالجن والسحر في كل جزئيات حياتنا. هذه مسألة في الأول مهمة، يعني الزوج مثلا غضبان من زوجته أو الزوج محب لزوجته فيقول لك ده عامله له سحر، عامله له سحر، وتبنى الحياة بالكامل بقى بعد هذا على هذه الكلمة. إن تعلق الرجل بامرأته ده عمل له سحر المحبة، إن كره الرجل امرأته لأسباب عقلية وأسباب حياتية قد تكون موجودة فيما بينهما يقول لك ده معمول له سحر بالبغض، ده حماته عامله له سحر عشان يسيب الست دي لانها كانت عاوزه تجوزه بنت اختها. ايه ده؟ لا يليق ان نعلق حياتنا وان نعلق عقولنا وقلوبنا في كل جزئيه من جزئيات الحياه، سواء كانت بالحب او بالبغض او بالنجاح او بالفشل، بقضايا الجن. انا رايت جامعا من الجامع مليئا بالرجال والنساء في صلاه عصر، مررت بقدر الله اصل ايه يا جماعه في ايه؟ قالوا ده اصله في فلان هنا، الشيخ فلان هنا اللي هو بيعالج من الجن. لا اله الا الله. طب تعالي يا ست انت جايه ليه؟ قلت اشوف انا بقى، يعني اعمل تحقيق صحفي زي ما بيقولوا. تعالي يا ست انت جايه ليه؟ قالت جوزي اتجوز علي. طب وانت جايه ليه؟ هتعمل لي حجاب عشان يطلق الست دي. طب وانت يا حبيبي جاي ليه؟ ما شاء الله وشايفك راجل ملتحي، الله عاوز اخلف. قال طب وانت الراجل هيعمل لك ايه؟ قال اصله في جن ماسك الرحم عند مراتي، واللي قالوا لازم ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الكلام الفاضي ده يا اخوان؟ يا جماعه يجب ان نعلق قلوبنا بربنا، وان نعلم يقينا ان الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. والله ولا الجن ولا ابليس ولا سحرة الارض يملكون شيئا لا يريده ربك، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. انت بتنكر السحر يا مولانا؟ لا حاشا لله، كيف انكر ما ثبت بالقران وبالسنه؟ لا انكر السحر، السحر ثابت بنص القران وبنص السنه، بس فرق كبير بين ان اقول بانه ثابت وان اعلق حياتي بالسحر وبالجن في كل جزئيه من الجزئيات. هذه بس مقدمه اردت ان احذر منها حتى نفي الى الحق ونعلق قلوبنا بربنا، وان نعلم ان الضر والنفع بيد الله، ولو اجتمع سحرة الارض على ان يضروك بشيء لم يقدره الله عليه، والله ما استطاعوا، والله لن يستطيعوا. عاوز تبقى عندك العقيده دي ويبقى عندك اليقين ده، هو ده المراد. إن عبادي، الله، ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عاوزك تبقى عبد لله وأنا أبقى عبد لله، نريد أن نحقق العبودية لله. ولذلك الأخت بتسأل كيف يؤمن نفسه، أنا لا أجيب من باب أنه بالفعل قد فعلت لهم رأته هذا، لا حاشا لله، أنا لا أقول بهذا ولا أحكم بهذا، إنما أنا أتكلم بجواب عام. كيف يؤمن المسلم وتؤمن المسلمة نفسها من السحر والسحرة؟ نعم، هذا جواب سؤال عام وجواب عام، لكن ليس معنى ذلك أنه جواب على سؤال الأخت السائلة، لأن هذه خصومة ويحتاج العالم فيها أن يسمع إلى الطرف الآخر. هذه خصومة وهذه قضية لابد فيها من التثبت، وهذه تهمة لابد فيها من التحقق، ولابد فيها من البينة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العدل والحق وأن يملأ بيوتنا مودة ورحمة. الشاهد، كيف أؤمن أنا نفسي من السحر؟ بلاش الموضوع، أنا بتكلم عن نفسي. كيف أؤمن نفسي من السحر؟ صوروا أول خطوة أقولها لكم إيه؟ أن أحقق العبودية لله. يا مولانا إيه علاقة العبودية بتأمين نفسي من السحر والمس؟ المس الشيطاني، مس الجن، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة لا ينبغي أن تنكر بالعقل، لكن ينبغي أن نفهم أن مس الجن للإنس ليس دخول جرم في جرم. هذا كلام غير صحيح، ليس دخول جرم في جرم، وليس دخول مادة في مادة. طب ولو مادة دخلت فيي أنا، أبقى أنا أروح فين؟ هذا لمن يقول بالدليل العقلي. أنا معك، أنا معك من يقول هذا بالدليل العقلي، إنما المس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح واضح جدا، إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. خلاص انتهت القضية، مجرى الدم، مش بالعقلية والقوانين المادية التي يعني رسمتها في ذينك وأردت أن تطبقها على هذه المسألة، إنما المس كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكما قال الله تعالى، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمس نوعان، مس أو الصرع نوعان، صرع طبي وصرع شيطاني. صرع طبي له علاجه الطبي، ولا ينبغي أن نخلط بين النوعين من أنواع الصرع. المهم، وأنا أيضا أقر بأن المسألة زادت أوي عن حدها، زادت أوي أوي عن حدها، وأنا لا أعلم دليلا يقول بأن إنسانا يطبع لنفسه كروتا ويقول قاهر الجن والشياطين صاحب الصارم البطار على الشياطين الأشر. إيه يا عمي في إيه؟ في إيه يا عمي؟ والله ما تعرف تقهر دجاجة حتى إلا بحول الله وطول قوته. بس خلي بالك أنت من نفسك، إنما أنا أعمل لنفسي كرت وأقول بس اللي عنده مس يجيلي، إيه الكلام الفاضي ده؟ هذا لا يليق. ده أنت تهرب وتحط رأسك في الطين لله وتبتعد ذلا لله سبحانه وتعالى. والله وإن توسم فيك الناس الصلاح والتقوى والورع والخوف منه سبحانه وتعالى وطلبوا منك الرقية فما فيش بأس. طلب منك الرقية بضوابط شرعية، مش تجي لك امرأة وتقعد معاها والعياذ بالله وتقول لها ده أنت معمول لك عمل سفلي. سفلي إيه بس الله يهديك؟ إيه عاوز يا حبيبي؟ يقول لك عاوز أكتب لك الآيات على يعني أسفل البطن. يا راجل حرام عليك، اتق الله يا رجل. أو أكتب لك على الظهر. يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، اتق الله وراقب الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نكون عقلاء، وأن يكون نساءنا تكون نساؤنا وبناتنا يعني عاقلات. فيه امرأة عندها عقل وعندها عفة وعندها دين وعندها شرف وعندها كرامة تروح تنام أمام رجل عشان يكتب لها آيات قرآنية في مثل هذه المواطن؟ دي عندها دين؟ دي عندها خلق؟ هذا لا يليق يا إخواني. وأنا أغار على أي امرأة كغيرتي على امرأتي وعلى بنتي وعلى أختي، لا يليق. طب أعمل إيه؟ أنا أبقى عبد لله، أحقق العبودية لله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اثنين، المحافظة على الصلوات. الصلوات، ما أنت ما بتصليش وأنت ما بتصليش، عاوز بقى تبقى الملائكة معك والشيطان يتركك؟ مستحيل، ده الشيطان سيفرخ معك ويبيض. يبقى الصلاة محافظة على الصلوات. ثلاثة، المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء. أربعة باختصار شديد عشان ما أطولش عليكم، المحافظة على الرقية الشرعية. إيه الرقية الشرعية دي يا مولانا؟ رقية الشرعية أنت ارقي نفسك، ما تروحش لحد، لا لمحمد حسن ولا لغيره خالص. أنت تعالى قبل النوم واجمع كفك كده زي ما كنا هتدعو وأنت متوضي، وانفث يعني اقرأ الفتحة الحمد لله رب العالمين، واقرأ كده وانفث، وبعدين اقرأ قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وانفث قل أعوذ رب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد مثلا، وتمسح على رأسك وعلى جسدك كله، كل ما كان إيدك تطول من جسدك امسح عليه بالرقى الشرعية كل ليلة، كل ليلة قبل النوم أنت في فراشك ارقي نفسك، وارقي نفسك بالرقية الشرعية، الفتحة والإخلاص والمعوذتان. وجميل أول لو قرأت آية الكرسي وآخر البقرة، فيهم أدلة جميلة بس الوقت لا يتسع. يبقى الفتحة وآية الكرسي وآخر البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من رب للآخر، وبعدين قل والله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ارقي نفسك. وأكثر من الرقية، عاوز بقى تاخد حاجة ما يقدرش عليها الصحراء على وجه الأرض عاوزها، اقرأ سورة البقرة. الله، قال عليه الصلاة والسلام خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، ما يقدرش على سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين 3 أيام. وبالمناسبة كمان أكلف إخواني وأخواتي بتطهير البيت من التماثيل بدعوة تحف. حاجة اسمها تحف يا أخي، ما تحط ليش بقى تمثال في صورة أسد ولا في صورة كلب ولا في صورة امرأة ولا في صورة فارس ولا، طهر البيت من كل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا. سيبك بقى مسألة من يسخرون منا ومن يهزؤون بنا وقول لك شايف المتخلفين وشايف المتأخرين، هو أنا هعبد التمثال؟ هو أنا أعبد يا أخي؟ امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسعد في الدنيا والآخرة. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى سمعا وطاعة، هتتفزلك وهتتفلسف وهتقعد تطعن فينا وفي كلام نبينا، خلاص انت حر واجني الثمار. إنما البشير النذير الصادق الذي لا يطلق عليه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. طاهر بيتك من الصور من التماثيل اللي موجودة، ولو فيه صور برضو موجودة اللي هي المرسومة دي ابعد عنها، إنما الصور الفوتوغرافية للضرورة لا بأس بها، لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من السحر ومن المس ومن كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت بتسأل عن حديث رسول الله يبعث كل عبد على ما مات عليه، والحديث صحيح. فبتقول يعني إذا واحد مات على أهوى أو مات على معصية أو مات على طاعة، يعني اللي مات على معصية هيبعث على نفس المعصية وعلى ذات المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله والله على كل شيء قدير. واللي مت على طاعة هيبعث على ذات الطاعة وعلى نفس الطاعة. يبعث كل عبد على ما مات عليه. يعني مثلا النائحة، وأنا استشهدت بهذا لأن فيها دليل نبوي، فحديث نبوي صحيح. النائحة، النائحة اللي كانت بطلتم الخد وتشق الجيب وتدعو بدعوة الجاهلية، أما زوجها يموت مثلا تعتول يا سبعي ويا جملي وسيبني المين، وهو لما كان عايش معاه ما كانش حتى مسوي معزة. الوقت بقى السبع وبقى الجمل وبقى الرزاق وبقى في ايه، هذا حرام، هذا حرام. دي تبعث يوم القيامة عليها سربال، سربال ولا حول ولا قوة الا بالله، لبس ثياب يعني من القطران من النار، ولا حول ولا قوة الا بالله. ف يبعث كل عبد على ما مات عليه. إن مات على طاعة يبعث على طاعة، وإن مات على معصية يبعث على معصية. اللهم ارزقنا إياكم حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والرسول يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه. والحافظ ابن كثير يقول: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله أن يرزقنا لكم حسن الخاتمة. طيب سؤال آخر عن حكم الهبة. حكم الهبة، الهبة أيها الأحباب للعلماء فيها قولان. القول الأول أنه يجب على الواهب أن يسوي في الهبة بين أولاده، أنه يجب على الواهب أن يسوي في الهبة بين أولاده. رجل عنده أولاد ذكور وبنات، وهو في حياته يريد أن يهب أولاده من ماله ما يشاء، له أن يهب من شاء ما شاء، له أن يهب من شاء ما شاء من ماله في حياته، بشرط أن تكون الهبة هبة كاملة، بمعنى أن ينتفع الموهوب له بهذه الهبة في حياة الواهب، وإلا لا تصبح هبة. إذا أنا كتبت لولدي لما بعد الموت هذه لا تعد هبة، وإنما هذا بعد الموت يصبح ميراثا يقسم على الورثة الشرعيين جميعا. هذه مسألة مهمة. إنما إذا أنا وهبت في حياتي وتملك الموهوب له هذه الهبة وانتفع بها في حياتي أنا كواهب، فهذه هي الهبة. للعلماء فيها قولان: الأول وجوب التسوية في الهبة بين الأولاد الذكور والإناث، وقالوا هذه ليست كالميراث، أحكام الميراث ليست كأحكام الهبة تختلف. فقالوا يجب على الواهب أن يسوي في الهبة بين الأولاد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. يعني إذا أعطيت الولد 100,000 تعطي الولد الثاني 100,000 وتعطي البنت 100,000. وبعضهم قال يسوي بين الأولاد الذكور ويعطي البنت كذلك نصف الولد قياسا على الميراث، قياسا على الميراث. أما القول الثاني ألا وهو استحباب التسوية في الهبة، استحباب التسوية في الهبة، يعني التسوية ليست واجبا. أنصار الفريق الأول يقولون بوجوب التسوية، ويستدلون على ذلك بحديث النعمان بن بشير، والد النعمان بن بشير، ويروى معروفة حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي أن يشهد على حائط، يعني على بستان نحله أعطاه للنعمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو نحلت أو أعطيت كل بنيك مثله؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. يستدل أنصار الفريق الأول بهذا الحديث على وجوب التسوية في الهبة بين الأولاد. طيب الفريق الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، قالوا باستحباب التسوية في الهبة، يعني يستحب للوالد أو للواهب أن يسوي في الهبة بين أولاده جميعا ذكورا وإناثا، بين أولاده جميعا يستحب له ذلك. وأنا أقول بقول الجمهور، يستحب للواهب أن يسوي في الهبة بين أولاده. أقول بالاستحباب لأنه قد يرى الرجل الواهب، بشرط أن يكون على دين وعلى تقوى لرب العالمين، قد يرى أن ولده هذا يحتاج إلى زيادة عن ولده هذا، وأن ابنته هذه قد تحتاج إلى زيادة عن ابنته هذه، فلا حرج إن كان تقيا وإن كان عادلا أن يهب الولد ما يحتاج إليه. قد يكون الابن مريضا يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى علاج ويحتاج إلى دواء أضعاف أضعاف ما يحتاج إليه ابن آخر أو بنت أخرى، فلا حرج على الأب أو على الواهب في هذه الحالة أن يعطي هذا أكثر من هذا بحسب حاجة كل ابن من الأبناء إلى هذه الهبة، بشرط أن يكون الوالد تقيا يخشى الله سبحانه وتعالى، ولا يعطي هذا أكثر من هذا إلا من باب المصلحة ومن باب الحاجة ومن باب الضرورة. أنا أقول بقول الجمهور، وأنصح الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن لا يحرموا بنتا من العطاء بدعوى أنها متيسرة. يا أخي هذا رزق الله لها، وهذا دين الله، وهذا فضل الله تبارك وتعالى عليها، وجميل أن تعيش ابنتك في سعة وفي رخاء أفضل من أن تعيش على الكفاف، لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا باختصار في حكم الهبة، وأنصح كل والد إذا أراد أن يعطي أولاده في حياته أن يسوي بين أولاده على سبيل الاستحباب، حتى لا يبذر بذور العداء وبذور الشقاق وبذور النزاع وبذور الخلاف بين أولاده في الأسرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة، ناولي ذلك والقدر عليه. الأخت التي لا تستطيع صيام النوافل، أقول لها لا حرج عليك ولا إثم إن شاء الله تعالى، للصداع الذي يصيبك إن عجزت عن صيام النوافل، فأكثري من الصلاة، أكثري من الذكر، أكثري من الصدقة. ليس بالضرورة أن يفتح الله عز وجل لعبد كل أبواب العبودية، ما دمت تصومين الفريضة وتصومين رمضان وتعانين من ذلك كما ذكرت فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى، ولا حرج على الإطلاق، وعوض هذا في أي أبواب أخرى من أبواب العبودية لله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك العمل الصالح. كيف تكون نفسي نفسا مطمئنة؟ هذه مسألة طويلة لكن باختصار شديد، النفس لها ثلاث، النفس تنقسم إلى ثلاث أقسام في القرآن الكريم كله. عاوز نفرق بين أنواع الأنفس وصفات النفس، لأن في بعض إخواننا من الدعاء يخلطون بين أقسام الأنفس وبين صفات كل نفس. لا، هذا النفس في القرآن نفس لوامة ونفس أمارة، نفس الأمارة ونفس اللوامة ونفس مطمئنة. أما النفس الأمارة التي تؤذ صاحبها على المعصية أزة، وأما النفس اللوامة فهي التي تلوم صاحبها على فعل الخير والشر، على فعل الخير لماذا لم يكثر منه، وعلى فعل الشر لماذا وقع فيه، وهذه النفس لا تأتي إلا بمجاهدة. أما النفس المطمئنة فهي لا تأتي إلا بعد مجاهدة شديدة جدا بالعمل، بالذكر وقيام الليل والاستغفار والطاعات والأذكار وصحبة الصالحين من الأخيار، والبعد عن بيئة الشهوات وبيئة الفتن وبيئة المعاصي. وعتفتكر النفس المطمئنة تيجي كده بتنظر مني لحضرتك، لا، وإنما تحتاج منك إلى عمل، إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما هي النفس المطمئنة؟ النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا يرتقي الإنسان إلى مقام النفس المطمئنة إلا بعد مجاهدة شديدة للشهوات وللشبهات، وعلى قدر المجاهدة تنزل منزل الطمأنينة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لكم من أهلها. إنك ميت وإنهم ميتون، صلى الله عليه وسلم. وخير الله عز وجل نبيه بين الدنيا وبين الآخرة. هذا التخير أخي الحبيب لا ينافي الأصل، ألا وهو إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما هذا من باب التكريم للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو أولى الناس بتحقيق مراد ربه سبحانه وتعالى وبتحقيق سنن الله الكونية، ألا وهو هذا القانون إنك ميت إنهم ميتون. فلما خير على فراش الموت فهذا من باب تكريم الله عز وجل له. إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فهو أولى الناس باختيار ما عند الله باختيار مراد الله. ولذلك يعني أقول بأن هذا فقط لتكريم النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما أقول لك مثلا يعني وأنا أعلم أنك رجل كريم وأنك رجل فاضل، أعرض عليك أمرا أعلم يقينا، أنا أعلم يقينا أنك لن تقبله، لأن كرمك وخلقك ودينك يأبى أن تقبل مني هذا الذي عرضته عليك. فلا تعارض إن شاء الله تعالى بين هذا وذاك. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا أكيد. طبعا أكيد، طبعا أكيد. أولم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نعم. وخلي بالك الشبهة اللي عندك يا ابني ابن الحبيب السائل، الشبهة اللي عندك فين؟ الشبهة اللي عندك في إنه لا يوفق، خلي بالك من الهول ده، لا يوفق للنطق بلا إله إلا الله على فراش الموت إلا من ختم الله له بالسعادة. مش أي حد هيقدر يقول لا إله إلا الله على فراش الموت. أعتقد الشبهة كده هتزول عندك إن شاء الله. يعني ممكن يبقى واحد جعجع في الدنيا ومال الدنيا ضجيج ومكلمنج من الدرجة الأولى، اللهم استرنا، ويجي على فراش الموت ما يعرفش ينطق بكلمة التوحيد. ليه؟ يغلب على لسانه ما ملأ به قلبه، يغلب على لسانه ما ملأ به قلبه، لأن القلب، لأن اللسان، خلي بالك، لأن اللسان مغرفة القلب، لأن اللسان مغرفة القلب، ما يخرج على لساني وعلى لسانك هو ما في قلبك، هو ما في قلبي. نعم، اللسان مغرفة القلب، مستحيل يخرج اللسان الكلمة الصادقة، خلي بالك من اللفظة الصادقة، والقلب مليان كذب، مستحيل، مستحيل. إنه ممكن أحد يبقى منافق ويتكلم كلام حلو وكلام مزوق وكلام منمق، بس ربنا تبارك وتعالى ما يجعلنوش قبول ولا ينفذ هذا الكلام للقلوب النيرة، ممكن يفتن. لأن المنافق كما قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع، تسمع بس، تسمع لقولهم، تسمع، هو منافق، يجيد الكلام، يجيد التنظير. إنما الصادق لا يمكن على الإطلاق أن يخرج الصدق إلا من قلب صادق. إنما المنافق يخرج كلاما يسمع، إنما يقبل، إنما يصل إلى القلوب، يؤثر في القلوب، يحرك، لا لا أبدا. يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم، يأبى الله إلا أن يبينهم لنا في الدنيا قبل الآخرة، إلا أن يفضحهم وأن يبينهم إن لم يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. الشاهد أخي الحبيب، اعلم أنه لا يوفق للنطق بلا إله إلا الله على فراش الموت إلا من عاش في دنياه على لا إله إلا الله وللا إله إلا الله، هو ده اللي يختم له بالتوحيد والإيمان في هذه اللحظات الكريمة والقاسية أيضا، الكريمة على المؤمنين والقاسية على غير المؤمنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. أرجو أن يكون اللبس قد زال عن ولدي الحبيب. السؤال الثاني، هو سؤال شاب من أولادنا ويجب أن أجيب عليه بالتفصيل وأن أبين له الحق وأن أزيل عن عقله كل شبهة، ولا ينبغي أبدا أن نأخذ أسئلة أولادنا باستخفاف أو باستهزاء، لا لا حاشا لله، بل يجب على أهل العلم أن يبينوا لأولادنا وأن يسمعوا لهم كل شيء. أوعى ترفض أي سؤال، والله عندك الجواب أجب، ما عندكش اسأل العلماء، لكن ما ترد السؤال ابن من أبنائنا أبدا، ولا تسخر به ولا تهزأ منه ولا تقول له أنت لا لا، ولا حتى تسفهه. السؤال بيقول كيف يحاسب الإنسان في القبر، هل يجلس جلوسا ماديا؟ سؤال جميل، هل يجلس جلوسا ماديا؟ أيوة، بس هو الإشكال بقى فين، خلي بالك من اللي أنا هقوله، ما بعد الموت ده اسمه البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اسمع اللي أنا هقوله بقى ده، وده من نفيس كلام شيخ ابن القيم، بيقول وسر المسألة، خلي بالك ولد الحبيب، وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا وليس من جنس سعة وضيق الدنيا. الله، تأصيل حلو، خد التأصيل التاني ده عشان نربط الاتنين ببعض. الدور تلت أنواع، ايه الدور دي؟ دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، ده آخر سؤال خلي بالك، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار القرار الجنة والنار، دي اسمها دار القرار الجنة والنار. اسمع الكلام ده، بقول ابن القيم رحمه الله وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. الله الله الله، انت هتصلي ببدنك وهتصوم بالبدن وتحج بالبدن والأرواح تبع، يا إما تسعد يا إما تشقى، الروح تسعد بالطاعة وتشقى بالمعاصي، ده كلام جميل. يبقى جعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. يبقى البدن بقى يموت مصعوق بالكهرباء، تأكل السمكة، أو يموت حريق، أي صورة من الصور، خلاص الأحكام مش على الأبدان في دار البرزخ، إنما على الإيه؟ على الأرواح، تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. طب إيه الروح؟ ما أعرفش، هي صلبة زي الحديد زي الزجاج زي الخشب؟ لا ما أعرفش. طب هي سائلة زي المية؟ ما أعرفش. هي غازية زي الدخان؟ ما أعرفش. وأسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ستظل الروح مصدر إعجاز وتعجيز للبشر في عصر العلم، فمهما وصلوا لن يستطيعوا أن يصلوا إلى كنه الروح وإلى حقيقة الروح وإلى السر الذي أودعه الله عز وجل في الإنسان، ليظل العبد عبدا وليبقى الرب ربا سبحانه وتعالى. وجعل الأحكام في دار القرار الجنة والنار تسري على الأبدان والأرواح معا. أسوق لك ولد الحبيب دليلا عقليا ثالثا، لسه الصورة مش واضحة شوية عندك، فبخذ الدليل العقلي ده. ممكن أخوان ينامان في سرير واحد، في فراش واحد، في حجرة واحدة، ممكن، وإن كنا نرى التفريق كما قال عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع. المهم اثنان في فراش واحد، في حجرة واحدة، في بيت واحد، ينامان ويستيقظان، الأول آثار النعيم بادية عليه، السعادة والفرح والسرور، وإن ما شاء الله إيه خير، يقول لك أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، ويقص عليك الرؤيا ومن رأوا في المنام فقد رأوا حقا فإن الشيطان لا يتمثل به، يقول لك أنا كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومتهلل، والتاني أعوذ بالله مكسر وجسمه متدغدغ كما يقول إخواننا في مصر، وآثار الألم والعذاب بادية عليه، قل لك مخنوق كابوس كان بيخنقني كنت حموت ما انتش عارف تصحيني، ما حسيتش بيك. الله أكبر. فالاثنان في فراش واحد أحدهما في النعيم والآخر في عذاب أليم لم يشعر واحد منهما بالآخر، ولم يحل قربهما في فراش واحد بين نعيم الأول وبين عذاب الآخر. هذا يحدث في عالم الدنيا، فما يحدث في عالم البرزخ أعجب وأعجب. طب يا مولانا أنت أجبت على طول في أول سؤال، قلت نعم يجلس. الله، جبت بقى دي منين؟ أنا تعمدت أن أقولها لأبين لحضراتكم أن جلوسه في القبر يختلف عن جلوسه هنا. يعني الواقع في القبر في عالم البرزخ كما قلت السعة والضيق ليس من جنس سعة وضيق الدنيا، إنما النبي قال يجلسانه كما في رواية البراء بن عازب الطويلة. إنما كيفية الجلوس، كيفية الحساب، كيفية السؤال، لا يعلم ذلك إلا الكبير المتعال. حديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الرجل عبد المؤمن في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، جاءته ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من الجنة، فأجلسان عند رأسه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول لروحه: اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. وفي رواية أحمد: اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج روحه فتسيل كما يسيل الماء من في السقاء، كما ينزل ماء من قربة المية سهلة جميلة، ما فيش عناء ما فيش ألم، يخرج برشح الجبين. المؤمن يموت برشح الجبين، جبينه يعرق ويخرج كده وتلاقيه بيبتسم سبحان الله، لأنه يرى ملائكة الله، يرى ملائكة التثبيت. فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم تلفها في حنوط من الجنة تنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، ثم تصعد بها إلى السماء فتشيعها ملائكة كل سماء إلى السماء التي تليها، فتقول الملائكة للملائكة التي تشيع روح: لمن هذه الروح الطيبة؟ فتقول الملائكة التي تحملها: إنها روح فلان لابن فلان بأطيب أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، حتى إذا ما انتهوا بها إلى الله عز وجل قال الله سبحانه للملائكة: اكتبوا روح عبدي في عليين وأعيدوها إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد وديني الإسلام. ثم أتيه رجل طيب الوجه طيب الريح فيقول له: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا جئ إلا بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.